بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. بقي مما يتعلق ببيان مفاد القاعدة أن نشير إلى نحو الحمل وحقيقة الحمل في المقام، فإنه حمل يسمى حمل الحقيقة والرقيقة، وهو حمل المرتبة العالية على الدانية أو الدانية على العالية. وحيث إن ماهية هذا الحمل أو معناه تغاير ماهية الحمل الشائع الصناعي بشكل خفي دقيق غامض، فنحن نرتئي أن نرجع التفرقة بين الحملين إلى ما بعد البرهنة على القاعدة وتحديد نتيجة البرهان، فإنه سيتضح إن شاء الله تعالى عند بيان البرهان المراد من الحمل في المقام. هذا هو الفرق بين حمل الحقيقة والرقيقة وبين الحمل الأولي الذاتي، لا يكاد يخفى الكلام. فقط أن الفرق بين الحمل الشائع الصناعي وحمل الحقيقة والرقيقة هل يكون بهذا النحو أو بنحو آخر، أو أنهما سنخ واحد أصلا، وإنما الكلام في ملاك الاتحاد، ذاك أمر آخر إن شاء الله نتكلم عنه بعد بيان البرهان والاستنتاج. الكلام فعلا في البرهان على القاعدة والاستدلال عليها. يمكن أن يذكر أكثر من دليل على قاعدة بسيط الحقيقة. الدليل الأول هو ما يذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في أكثر من موضع. ذكر هذا الدليل في الجزء الثاني من الأسفار، وذكر هذا الدليل في الجزء السادس من الأسفار، في أول الجزء السادس عند الحديث عن الواجب وأنه له ماهية أو ليس له ماهية بعد إثبات البساطة ونفي الشريك، يتكلم عن أن الواجب تمام الأشياء ومرجع الأشياء. هناك يتعرض لمسألة قاعدة بسيط الحقيقة بنحو التفصيل في طرف الاستدلال، يتمم هذا التفصيل في مسألة العلم الإلهي. يعني صدر المتألهين رحمه الله تعالى تعرض لمسألة قاعدة بسيط الحقيقة في الجزء السادس في أكثر من موضع، في موضعين بالتفصيل، ثم إنه يتعرض لقاعدة بسيط الحقيقة في الجزء السابع بعد أيضا يذكر هذا البرهان. هناك خلاصة هذا البرهان أن كل ما يسلب عنه شيء وجودي فذاته مركبة من حيثية وجودية وحيثية عدمية، فكل ما يسلب عنه شيء فهو مركب من وجود وعدم، وينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا يسلب عنه شيء فهو ليس مركبا من وجود وعدم، وهي موجبة معدولة المحمول تكون سالبة، محصلة المحمول تكون موجبة معدولة المحمول، بأن يقال كل بسيط فلا يسلب عنه شيء، وهذه الموجبة معدولة المحمول يمكن نقض محمولها فتكون كل بسيط الحقيقة فهو كل الأشياء. هذه هي صورة البرهان، ونحن نحتاج إلى أن نثبت الملازمة فيها بالحاض الكبرى. الآن نحتاج إلى أن نبين الكبرى، لماذا يكون كل ما يسلب عنه شيء فهو مركب من وجود وعدم؟ صدر المتألهين يقول إذا قلنا الإنسان ليس بفراس، فإن موضوع هذه القضية التي هي في الواقع سالبة، ليس الإنسان بفرسين، إذا فرضنا موضوعها موجودا فموضوع هذه القضية لا بد أن يكون مركبا من حيثية وجودية وحيثية عدمية، ولا يعقل أن يكون الشيء من حيثيته الوجودية مصداقا للسلب، بمعنى أن الإنسان الذي سلبنا عنه الفرسية لا يعقل أن يصدق السلب المضاف إلى الفرسية عليه من حيث هو إنسان، وذلك لأن الحيثية الوجودية التي تكون مصحح لصدق عنوان الإنسان لا يعقل أن تكون هي بنفسها مصداق للعدم، لأن المفروض أن السلب المضاف إلى الفرس هو سلب في آخر الأمر، لأنك لو قلت أن سلب الفرس هو عين إثبات الإنسانية يلزم من ذلك أنك كلما فهمت الإنسانية وتعقلتها تعقلت أنه ليس بفرس، فحيثية سلب الفرسية لا تعقل أن تكون حيثية الإنسانية، وإلا لازم أن يكون تصور حيثية الإنسانية هو بعينه تصورا لحيثية سلب الفرسية، وهذا غير موجود. إذن صدق سلب الفرسية على الإنسانية ليس من حيث ذات الإنسانية بل من حيث وجودها، وهذا الوجود ليس مصداقا للسلب، لأن السلب عدم والوجود نقيض العدم ومطارد له بذاته. إذن سلب الفرسية لا يصدق على وجود زيد بما هو وجود، وإنما يصدق على وجود زيد بقيد، ذلك القيد هو عبارة عن الحيثية العدمية في ذلك الوجود. إذن كل ما يسلب عنه شيء فإنه لا يصدق عليه ذلك السلب إلا بلحاظ وجوده، ولا يصدق على الوجود ذلك السلب بلحاظ ذاته بل بلحاظ حده وقيده. هذا هو، إذا قلنا بلحاظ حده خلاص وصلت إلى الماهية، يعني في الواقع سلب الفرسية عن وجود زيد بلحاظ أنه وجود زيدين لا بلحاظ أنه وجود. وعليه فكل ما يسلب عنه شيء فذاته تتحصل قوامها من حيثيتين وجودية وعدمية، إيجابية وسلبية. وعليه فما لا يكون مركبا من حيثيتين لا يسلب عنه شيء، وبذلك يثبت المطلوب أن الواجب لأنه بسيط الحقيقة كما برهنا في بحوث أخرى ينتفي عنه جميع أنحاء التركيب حتى التركيب من وجدان وفقدان لا يسلب عنه شيء. إن قلت كيف والحال أن الواجب يقال عنه أنه ليس بجسم وليس بممكن وليس بمعلول وليس بفقير وليس له شريك وأمثال ذلك من السلوب، قلت هذه السلوب في الواقع إنما هي سلوب لأعدام، وليس كلامنا في أنه لا يسلب عن الواجب عدم. كيف وسلب السلب يرجع في حقيقته إلى الوجود، بمعنى أن الوجود في الواقع لما كان مناقضا بالذات للعدم وكان بنفسه وجوبا كان مناقضا بنفسه للسلب، كان من الممكن أن يكون منشأ لانتزاع عنوانين لا اختلاف بينهما إلا في الاعتبار، العنوان الأول هو أنه وجوب وإيجاب، العنوان الثاني أنه وجود وعدم عدمين وسلب سلبين وأمثال ذلك، إذن لا تنافي بين العنوانين يصدقان على شيء من حيثية واحدة، بخلاف ما لو قلت زيد ليس بعمر فإن حيثية زيدية زيد غير حيثية عدم كونه عمرا. هذا النحو من السلب لا يمكن أن يثبت للواجب، وهذا النحو مخصوص بما إذا تعلق السلب بأمر وجودي، فإن سلب الأمر الوجودي هو الذي يكون كاشفا عن تركب الذات من حيثيته، أما سلب الأمر العدمي فإنه لا يكشف إلا عن محوضة فعلية الذات وإطلاق وجوده وصرافة ثبوته، وهذا أمر واحد بسيط لا إشكال فيه. إذن لا بأس بسلب السلب عن الواجب، وأما سلب الإيجاب فهذا أمر غير ممكن. إذن كل ما يكون بسيط الحقيقة فلا يسلب عنه شيء من الأشياء، هذا هو الدليل الأول. طبعا التأمل في هذا الدليل كما يظهر من إيراد الإشكال المذكور ودفعه يدل على أن الذي يحمل على الواجب والذي لا يسلب عن الواجب هو جهات الكمال في الأشياء، أي جهات ثبوتها وفعليتها، فإن الذي لا يقبل الواجب أن يسلب ذلك عنه هو وجود عمر بما هو وجود، لا بما هو وجود محدود ولا بما هو مصداق لذلك الحد، أي أن الذي نثبته بهذا البرهان هو أن الواجب مصداق لجهة الفعلية في الأشياء. إذن كل شيء فمن جهة كماله محمول على الواجب دون جهة نقصه ودون جهة إمكانه ودون جهة عدمه. إن قلت ما معنى أن يكون كل ما يسلب عنه شيء وجودي مركب الذات من وجود وعدم، وهل العدم إلا البطلان ولا ذات له وهو هالك الذات؟ إذن ما معنى أن يكون الشيء مركب من وجود وعدم؟ وإن شئت قلت كما أن الواجب من هذه الجهة وجود بسيط كذلك الممكن من هذه الجهة، إذ لا يعقل أن يكون للعدم ثبوت في الخارج حتى يقال أن الممكن مركب من وجود وعدم. العدم لا يكون كلا ولا جزءا ولا يكون مقدما ولا مؤخرا، هو بطلان. قلت هذا الكلام صحيح في الأعدام المحضة، الأعدام الاعتبارية لا الأعدام الواقعية، وذلك بمعنى أن العدم تارة يكون عدما ذهنيا بحيث لا يكون له ثبوت إلا في مقام التصور، ومثل هذا لا يعقل أن يكون جزءا لشيء أو يكون شيء جزءا له. أما العدم الذي نتكلم عنه فهو العدم المضاف إلى ملكة أو العدم في موضوع معين، عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر، عدم الكمال فيمن شأنه أن يكون له ذلك الكمال، مثل هذا العدم له حظ من الواقعية. والشاهد عليه مبحث الشرور، فإنهم ذكروا بل أقاموا البرهان على أن الشرور أعدام، ومن الواضح أن الشرور ليست أمورا ذهنية صرفة بل هي أمور واقعية، فإذا قلنا أن البرهان يؤدي إلى أنها عدم إذن يكون للعدم حظ من الواقعية. إن قلت كيف يكون له حظ من الواقعية والحال أن العدم ليس إلا البطلان؟ قلت فرق بين المفهوم وبين الثبوت العيني، كما أن الماهية توجد بوجودين، بوجود خارجي ووجود ذهني، وهي واحدة في كلا الظرفين وفي كلتا المرتبتين، لكن مع ذلك هي في أحدهما يترتب عليها آثارها وفي الآخر لا يترتب عليها آثارها. إذن الوجود المتحد بالماهية قد يكون بحيث يترتب عليه أثر وقد لا يكون بحيث يترتب عليه أثر، وهو وجود لتلك الماهية، وذلك لأن أنحاء الثبوت مختلفة. إذن العدم كذلك، العدم قد يكون عدما بحيث يكون له حظ من الثبوت يترتب عليه أثره وهو في المقام الشرعي مثلا. إذن المقصود أنه لا يوجد في الواجب إلا صريح الوجود ومحض الثبوت وصرف التحقق، ولا يوجد فيه أي جهة من الجهات العدمية، وبهذا يمتاز الواجب عن غيره. كما في الروايات أن الواجب صمد أي لا جوف له، بخلاف الممكن فإنه أجوف، أجوف بمعنى أنه فيه للعدم مدخلية، بمعنى أن ذاته ليست خالية من العدم، وبذلك يثبت المطلوب أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. أنه بسيط بأتم أنحاء البساطة بحيث يكون جامعا لجميع الكمالات. هذا برهان. البرهان الثاني والدليل الثاني أيضا يذكره صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، يذكره في مقام إثباته لرأيه في مسألة علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء، فيقول، بل يذكره في غير هذا الموضع أيضا، أن الواجب هو الفياض وهو القيوم وهو فاعل كل كمال، وهو الوجود المطلق. والوجود المطلق في المقام غير المطلق في عرف الأصوليين أو في عرف المناطق، لأن المطلق في عرف المناطق هو عبارة عن الكلي المبهم الذي يمكن أن يوجد بوجود بعض أفراده، ولكن الإطلاق في المقام يراد به الموجود بغير حد في مقابل المقيد وهو الوجود المحدود. ومراد صدر المتألهين من ذكر هذه النكتة أن الإطلاق في عرف القائل هنا بالإطلاق إطلاق يرجع إلى فرط التحصل وشدة الثبوت، وهذان ينافيان الإبهام كل المنافاة، وهو وإن كان ملازما لعدم محدوديته بل ملازم لخفائه، لكن هذا ليس من جهة ضعف وجوده بل من جهة فرط كماله، من باب أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، يا من هو اختفى لفرط نوره، الظاهر الباطن في ظهوره. لهم أمثلة لطيفة، يقولون الشيء الإنسان يبصر الألوان بالنور ولكنه لا يبصر النور، وليس هناك ظاهر بالذات إلا النور. بل يذكر بعض العرفاء أن الإنسان إذا غطس في الماء ففتح عينيه يرى ما وراء الماء ولا يرى الماء، وذلك لشدة قرب الماء من عينه. فالإبصار مع أنه متقوم بدرجة من درجات القرب بحيث إذا بعد الشيء بدرجة معينة خفي عليه ذلك الجسم، قد يكون في شدة القرب ما يمنع من الإبصار بحيث يكون أثر القرب كأثر البعد، وينطبق حينئذ المثال المعروف إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. إذن كذلك الإطلاق هنا، الإطلاق هنا ليس هو الإطلاق الذي يلازم الإبهام الناشئ من ضعف الوجود، بل هو الإطلاق الذي يلازم الإبهام من شدة فرط الوجود وفرط الكمال وشدة النور والظهور. وحيث أن الواجب كذلك، فلا بد أن يكون الواجب واجدا لما يعطيه، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الواجب هو الفاعل وهو القيوم وهو المفيد والفياض، فكيف يوجد علم عند الممكن وهو مستند إلى الواجب ولا يكون للواجب علم؟ بل لا يكون للواجب ذلك العلم، لأنه لو قلنا أن للممكن علما ممتازا عن علم الواجب لازم من إعطاء الواجب لذلك الممكن تلك المرتبة من العلم أن يكون فاقدا لها. يعني في الواقع لا ينبغي أن نخص قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه بالمثال العرفي المرتكز في أذهاننا الذي يطبق على الجواد والسائل، فإن الجواد يخرج من جيبه مقدارا من المال، الكريم يخرج من جيبه مقدارا من المال يعطيه السائل، فإذا أعطاه يكون قد فقد ما أعطاه، ومع ذلك نجري القاعدة بلحظ ما قبل الإعطاء، نقول نعم المقدار اللازم من الوجدان هو هذا المقدار، لا بمعنى أنه يجب أن يكون واجدا له بعد الإعطاء. فاقد الشيء لا يعطيه قاعدة لا تثبت إلا شرطية أن يكون الإنسان واجدا لما يعطيه قبل الإعطاء، أما بعد الإعطاء بعد ما عندنا قاعدة. هذا في الواقع هذا فهم عرفي ساذج. الصحيح أننا لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة في باب الإيجاد لا في باب التحريك، فلا يعقل أن يكون الإعطاء مستلزما لاجتزاء جزء من المعطي وانتقاله إلى المعطى، لأن ذلك يستلزم كون المعطي مركب والمركب محتاج والمحتاج ليس بغني، وهذا خلف كونه موجد، إذ الموجد لابد أن يكون غنيا مطلقا. طيب إذا كان غنيا مطلقا فلا يعقل أن يكون مركبا، وإذا لم يكن مركبا فالشيء الذي يصل إليه العطاء لا يؤثر على المعطي، والعطاء إذا صدر من المعطي لا يؤثر على المعطي، فحال المعطي قبل العطاء كحاله بعد العطاء. إذن السؤال أن العطاء ثبت أين ولمن وعند من؟ نقول ثبت العطاء للسائل، ولكن هل هذا الثبوت للسائل يستلزم سلب ذلك المقدار الذي تعلق به العطاء عن المعطي؟ لو ثبت ذلك السلب كان المعطي مركبا، لأن هذا السلب يعني أن ذلك كان جزءا من المعطي أصبح بعد العطاء جزءا من السائل، وهذا يستلزم التركيب. إذن كون الجعل في باب الإيجاد ليس بمعنى التجافي وليس بمعنى الانتقال وليس بالمعنى الذي يستلزم سلب العطاء عن المعطي، يستلزم لا محالة أن يكون العطاء والجعل والإيجاد هو بمعنى الإحاطة القيومية، بمعنى تقوم السائل بالموجد. وهذا يعني أن العلم الذي أفاضه الله على العلماء هو علم الله لكنه ثبت فيهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا حياة ولا قوة ولا عزة ولا قدرة ولا علم ولا ملك ولا حياة ولا نشور إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن كل كمال وجودي ثبت لغير الله فليس إلا كمال الله ثبت فيه. إذن لا يمكن أن يكون الكمال الثابت في الأشياء مسلوبا عن الواجب. بهذا البيان الذي ذكرناه يتبين الإشكال فيما ذكره البعض من أن قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه لا يثبت أكثر من وجدان العلة لكمال مسانخ لكمال المعلول، بل يظهر هذا من حاشية السيد العلامة قدس الله نفسه على هذا البرهان، بعد أن حكم أن هذا البرهان صحيح لكن ما ذكره في الحاشية الأولى ألطف وأشرف كما يقول. الصحيح أن هذا البرهان الذي ذكره صدر المتألهين إذا قرب بالتقريب الذي ذكرناه وما ذكرناه إشارة إلى حقيقة التقريب، لأنه يمكن ذكر هذا البرهان بتقريب أدق وأخفى وإن كان مشارك لما ذكرناه في النكتة بحيث تندفع عنه جميع الإشكالات. فإذا الصحيح أن العلة لا يمكن أن تكون فاقدة لما في معلولها، لا بمعنى أنها تكون واجدة لسنخ الكمال الذي يوجد في المعلول بنحو أشرف وأعلى، بل بمعنى أن الكمال الذي ثبت في المعلول لا يمكن أن يكون المعطي فاقدا له، هو واجد لذلك الكمال لا لمثله. وهذا فهمهم يختلف عن فهم الناس، فإن الناس مثلا يفهمون من فاقد الشيء لا يعطيه أنه يجب أن يكون واجدا لذلك لشخص ذلك الكمال قبل العطاء، ويجب أن يكون واجدا لمثل ذلك الكمال وحينئذ يكون معطيا. ولكن هناك مرتبة أشرف من هذه المراتب، وهو أن يكون العلة بعد الجعل وبعد العطاء واجدا لشخص الكمال المعطى، لشخص العطاء بحيث يكون محيطا. إذن الواجب لا يشذ عن حيطة ذاته كمال، ولا يخرج عن إطلاق وجوده كمال، ولا يمكن أن يسلب عنه كمال، بل هو في مرتبة ذاته على بساطته وعلى وحدته جامع لكمالات جميع ما تحته بوحدة جمعية لا تنثلم بها بساطته. هذا برهان أو دليل. دليل ثالث، وهذا الدليل أنا طبعا أشير الآن بعد هذين الدليلين اللذين هما عمدة يعني الأدلة في كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى، أنا أشير إلى بعض ما قد يستدل به على المطلوب في المقام وأغض النظر عما قد يثار من إشكالات، لكن أشير إشارات عابرة إلى جهات التأمل في هذه الأدلة من دون أن أستضعف هذه الأدلة، بل أقول أنها لم تذكر كأدلة لوجود هذه الجهات من التأمل فيها. المطلب الأول مطلب وحدة الوجود. مثلا السبزواري قدس الله نفسه في مقام التعليق على كلمات صدر المتألهين أن هذا المطلب لم ير على وجه الأرض من له علم به، قال والأمر عندي ليس كذلك، لأن عبارات العرفاء طافحة حتى أصبح معروفا عندهم شهود المفصل في المجمل. هكذا قال السبزواري قدس الله نفسه. أنا أريد أن أستفيد من هذه العبارة لذكر أمرين يمكن أن يجعلا دليلا أو يجعلا مبدأ لبرهان. أحدهما ما ذكره السبزواري من مسألة شهود المفصل في المجمل، والآخر وحدة الوجود. أذكر أولا وحدة الوجود. نحن ذكرنا أن مسألة البساطة أصلها من كلمات العرفاء كما أشار إلى ذلك السبزواري قدس الله نفسه، بل غير واحد من المحققين، فإنهم يعني هؤلاء اتفقوا على أن مسألة البساطة بالمعنى الذي يفتخر به صدر المتألهين قدس الله نفسه وله حق في ذلك أصلها من كلمات العرفاء، بل أشرنا إلى بعض العبارات التي تشتمل على برهان على القاعدة ونحن لم نذكره اكتفاء بما سبق، ولأنه يحتاج فعلا إلى ترقيق أكثر لا يسعه الوقت. لماذا لم نستشهد على صحة كلامنا عند الإشارة عن وجود أصل قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء في كلمات العرفاء إلى مسألة وحدة الوجود؟ لأنه قد يقال بأن مفاد هذه القاعدة ونتيجة هذه القاعدة إثبات الوحدة للوجود. المانع من ذكر هذا كدليل مع أن هذا الكلام صحيح إلا أنه قد يقال بأن المطلوبة في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء إثبات الملازمة الكلية بين ما يكون بسيط الحقيقة وما يكون كل الأشياء، بمعنى إثبات الملازمة بين بساطة الشيء وإطلاقه، هذا هو المطلوب في قاعدة بسيط الحقيقة. أما مسألة وحدة الوجود بالبيان الذي ذكره العرفاء فهو وإن اشتمل على إطلاق الوجود لكنه ليس مبنيا على الملازمة بين البساطة وإطلاق الوجود بهذا المعنى، بل مبني على أن الثابت في الخارج بسيط مطلق، بمعنى أن العرفاء وإن أصر العرفاء على وحدة الوجود وبينوها بإطلاقه وبساطته، لكن ليس هذا من باب التمسك بالملازمة بين البساطة والإطلاق، بل من باب قيام براهين أخرى على أن الثابت في الخارج بسيط مطلق. ومن المعلوم أنه إذا قام دليل على أن زيدان قائم وشاعر فنازعك شخص على أن هذا هو زيد فاستدللت عليه بأنه لو كان زيدا لكان قائما لكنه ليس بقائم، إذن هو ليس بزيد وليس بشاعر، وبهذا الاستدلال يكون صحيح لأنك بعد أن ثبتت الملازمة بين القيام والشاعرية تمسكت بها، لكن مو بالضرورة كل قائم شاعر، في زيد القيام يستلزم الشعر والشعر يستلزم القيام. فلعل بيانات الحكماء العرفاء في مسألة وحدة الوجود مبنية على الملازمة نتيجة مكاشفاتهم أو حصيلة رياضاتهم دلتهم على أن تلك الملازمة بين البساطة والإطلاق ثابتة، إذن الاتفاق عندهم أن الوجود في الخارج بسيط مطلق، طبعا لا يوجد وراء الوجود شيء، لكن هل تثبت الملازمة بنحو الكلية بين كل ما هو بسيط وكل ما هو مطلق؟ يعني مثلا هل يمكن تطبيق قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء على الحرارة البسيطة ومراتب الحرارات؟ هذا ما لا يمكن أن يستفاد من كلمات العرفاء فيه، بخلاف صدر المتألهين فإنه يصرح على أن الحرارة المطلقة كل الحرارات والخط المطلق كل الخطوط والمقدار المطلق كل المقادير. خب هذا أمر آخر، هذا غير وحدة الوجود، هناك وحدة الوجود بساطة وإطلاق ثبت بالاتفاق تلازمهما في مورد خاص في مورد الوجود، هذا من مسألة البساطة يعني وحدة الوجود. لا، التلازم بمعنى الاتفاق بهذا النحو، بمعنى أنه قام الدليل في الخارج على أن هذا له صفته،
لأنه لم يلحق مسألة التلازم
بينهما، مو التلازم بين الذاتين،
التلازم واقعي موجود
بينهما هنا في هذا المورد
في الخارج.
نعم، زيد في الخارج شاعريته وقيامه متلازمة في الخارج، لكن القيام لا يستلزم الشاعري، يعني بلحاظ الدليل الخاص الدال على التلازم بينهما في هذا المورد استدللت بالملازم.
يعني كان لهم العرفاء بعضهم يعني قد يفسر كلامه بهذه وحدة شهود لا وحدة وجود، يعني كان لروح هذا العارف مثلا
رفعها. لا، ذيك مسألة أخرى، ذيك النقاش في أصل وحدة الوجود، نحن الآن لا نتكلم أن وحدة الوجود ثابتة أو لا.
لا، أقول في كلمات العرفاء هل مستفاد بوحدة الوجود وحدة الشهود؟
هذه قلنا مسألة أخرى، طبعا يستفاد وحدة الوجود لا وحدة الشهود فقط، لكن مع ذلك لو استفدنا وحدة الوجود فهل يمكن أن نجعل نظريتهم، يعني مثلا لماذا لم يقال إن قاعدة بسيط الحقيقة طفحت بها عبارات العرفاء بدليل ترنمهم بوحدة الوجود؟ فإذا قلنا وحدة الوجود نفس قاعدة بسيط الحقيقة فلا أعرف عندهم من قاعدة بسيط الحقيقة،
يعني هم قولهم بوحدة الوجود أساسا مبنى على أن الوجود أمر بسيط لأنه هذا مركب، أن الوجود لا يتركب من غيره، لأن غيره إما وجود أو عدم، فكان نفس هذه مسألة أن الوجود بسيط هو الذي أوصله إلى القول بالوحدة.
ذاك استدلال صحيح، ذاك استدلال، لكن ذاك استدلال بغير وحدة الوجود، يعني البساطة أدت إلى وحدة الوجود، لأن وحدة الوجود أدت إلى البساطة. نحن كلامنا الآن أن قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء هل هي مأخوذة من العرفاء أو لا؟ مثلا السبزوار يقول نعم هي مأخوذة من العرفاء لأنهم يقولون بشهود المفصل في المجمل، وبعضهم يقول مثلا بسيط الحقيقة هي عين قاعدة الوحدة وحدة الوجود، لكن في الواقع بينهما فارق. بساطة الحقيقة أدت بهم إلى القول بوحدة الوجود، وهذا غير الاستدلال بوحدة الوجود على بسيط الحقيقة. كلامنا الآن عن قاعدة بسيط الحقيقة، أنها منين مأخوذة؟ نحن طبعا ذكرنا أنها مأخوذة من العرفاء، لكن من غير مسألة وحدة الوجود، مسألة ثانية. أما قاعدة شهود المفصل في المجمل كما يذكر السبزواري رحمه الله تعالى، فهذا الكلام منه قدس الله نفسه أيضا ليس بتاما، لأن قاعدة بسيط الحقيقة هي قاعدة التلازم بين البساطة والإطلاق، وقاعدة شهود المفصل، مسألة شهود المفصل في المجمل هي عبارة عن ثبوت التلازم الاتفاقي في مورد معين بينهما، بمعنى أنه في مورد الواجب، لأنه سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة ومطلق، حكمنا بأنه إذا شهد ذاته شهد كل شيء. يعني في الواقع شهود المفصل في المجمل مبني على إثبات بساطته وإثبات إطلاقه، وهذا غير إثبات الملازمة. يعني فرق بين أن نقول أن إثبات الأمرين معا يؤدي إلى استنتاج هذه النتيجة، وبين أن نقول أن إثبات أحدهما يؤدي إثبات أحدهما يؤدي إلى إثبات الآخر. في قاعدة بسيط الحقيقة نتكلم عن الملازمة بين البساطة من جهة والإطلاق، بحيث يكون كل منهما مؤديا إلى الآخر، أو أن البساطة على الأقل تؤدي إلى الإطلاق. أما شهود المفصل في المجمل فهو مبني على ثبوت كلا الأمرين، وعليه فما ذكره هنا ليس بتاما. الدليل الخامس الذي يمكن أن يذكر دليلا، وأنا ما أقول قد يذكر دليلا للتنبيه على وجود بحث في المقام منع من التمسك بهذا الدليل بشكل مطلق، وهو مسألة ما يذكره صدر المتألهين من أن المعلول رابط الذات، بمعنى أن المعلول ربط محضون ووجود رابط وليس بوجود رابطي. فقد يتمسك بهذه المسألة لإثبات قاعدة بسيط الحقيقة، وقد يمنع باعتبار أن التمسك بمسألة كون المعلول ربطا محضا لإثبات قاعدة بسيط الحقيقة يؤدي لا محالة إلى القول بالوحدة الشخصية للوجود، وهذا ما يرفضه بعض من أصر على أن المعلول ربط محض، بمعنى أن التلازم بين كون المعلول ربطا محضا وبين كون وجوده عين وجود العلة والاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد يؤدي لا محالة إلى القول بالوحدة الشخصية. فبين هذا يعني بين كون المعلول ربطا محضا وبين الوحدة الشخصية تلازم. بعض المحققين من أتباع الحكمة المتعالية يمنع هذه الملازمة، لكن لا يمنعها بمعنى أنه يثبت اللازم ويبطل الملازم أو يثبت الملزوم ويبطل الملازم، يمنعها لأنه يمنع من كون المعلول ربطا محضا بالمعنى الذي يدعى أنه يلازم الوحدة الشخصية، يقول هو ربط محض بمعنى آخر. فالاختلاف في كيفية بيان كون المعلول ربطا محضا أدى إلى الخلاف في الملازمة وعدمه. أنا فقط أشير إلى أنه فعلا يمكن، الذي نميل إليه أنه يمكن الاستفادة لإثبات قاعدة بسيط الحقيقة من مسألة كون المعلول ربطا محضا، بل لا معنى لإثبات كون المعلول ربطا محضا إلا القول بقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. ولكن مع ذلك نحن يعني في هذا المقام لا يسعنا أن ندخل في التفصيل، فنكتفي بهذا المقدار من الإشارة. فمثلا مثل الزنوزي قدس الله نفسه، وإن أثبت قاعدة بسيط الحقيقة لكنه لا يثبتها بالمعنى الذي يؤدي إلى القول بالوحدة الشخصية، فهو يثبتها بنحو آخر، يثبتها بما سنذكره إن شاء الله تعالى غدا في مقام تحديد نتيجة الاستدلال على قاعدة بسيط الحقيقة، ثم نبين كيفية تطبيقها في مسألة العلم الإلهي، ثم نأخذ في بيان مطالب الكتاب إن شاء الله تعالى. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.